الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم في موكب الدعوة. يسرنا أن يتجدد هذا اللقاء مع ضيف كريم وداعية قدير، وهو الشيخ عبد الرحمن محمد سعيد دمشقية، والذي في مطلع هذا اللقاء لا أملك إلا أن أرحب بفضيلته وأشكر له تكرمه بقبول دعوة البرنامج. فأهلا وسهلا بكم شيخ عبد الرحمن. حياكم الله شيخ عبد الرحمن. في الحقيقة قبل أن نخوض في بعض إسهاماتكم ومشاركاتكم الدعوية، نبتدئ ببعض المعلومات عن مولدكم ونشأتكم وتعليمكم، فماذا لديكم عن هذه كلها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوكم عبد الرحمن دمشقية، من مواليد لبنان، مدينة بيروت. نشأت في بيروت حتى مطلع يعني السنة 18، ثم سافرت وتزوجت، ثم كتب الله عز وجل أن آتي إلى المملكة هنا، ووفق الله عز وجل بأن دخلت في جامعة الإمام محمد بن سعود وتخرجت عام 1409 ولله الحمد، ثم أكملت دراسة الماجستير في باكستان، والآن بصدد إنهاء رسالة الدكتوراه إن شاء الله قريبا في الجامعة الأمريكية المفتوحة.
أحسنتم شيخ عبد الرحمن. الحقيقة بودنا أن نتعرف على التوجه الدعوي، كيف بدأتم بالالتحاق فيه؟ هل كان هناك مواقف معينة جذبتكم إليها؟ هل كان هناك شخصيات تأثرتم بها وكان لها تأثير في هذا التوجه من قبلكم؟
والله ولله الحمد، يعني أنا أتيت، لا أخفيكم، أني أتيت قبل ما أتيت هناك عامل، ولكن يعني بصرف النظر عن التفاصيل التي يعني قد لا نتمكن من عرضها هنا، لكن ولله الحمد تحول مسرح حياتي من طالب عمل إلى طالب علم. نعم. ولله الحمد. وكان الفضل بعد الله عز وجل يعود في ذلك لدكتور عبد الله التركي، الله يجزيه الخير، وأنا لا أنسى له هذا الإسهام الطيب اللي دائما أذكره فيه. وكان سبب يعني استعمله الله سبحانه وتعالى، فتغير مجرى حياتي من عامل إلى طالب علم. ثم في أثناء دراستي طبعا كان لي علاقات دعوية وهموم كانت تلازمني، وبسبب ذلك قمت بتأليف بعض الكتب. في الحقيقة بدأ ذلك معي سنة حوالي 1982 أو 81، كنت كثير القراءة، لكن لم أكن يعني مهتم باللي قد أسميها العقيدة الداخلية، يعني تصحيح المفاهيم والعقائد بين المسلمين. كان كل همي أن أقرأ عن اليهود والنصارى وغيرهم من الفرق الخارجية مثل الهندوس وغيرهم البوذيين، لكن عشت هم من الهموم. كنت أعاني في لبنان حيث ظهرت طائفة، لعلكم سمعتم بها.
نعم.
طائفة الأحباش.
نعم.
وهذه الطائفة كان لهم عقائد معينة، وكان عندهم، كنت أرى فيهم شيء من العنفوان والبأس والتصرف الشاذ اللي ما كنت أرى سليم، يعني ما يوحي عن يعني ما كنت أرى فيه الأخلاق والتواضع، يعني الشخصية الإسلامية اللي واحد يتوقعها. فكنت أرى أشياء شاذة عجيبة باسم الدين، فكنت طواق إلى أني أعرف إيش مصدر هذا الشيء، السباب والشتم والتعرض للآخرين والتكفير في أقل المسائل. حتى كنت مثلا أدخل مسجد فأجد بعض الناس خرجوا من المسجد وما صلوا، فأسألهم ليش ما صليتوا، فكان يقولون هذا الإمام مشكوك فيه. كيف مشكوك فيه؟ يعني يقولون مشكوك في عقيدته. فأنا كنت أفكر يعني الأصل في الناس الثقة إلا يتبين العكس، لكن كأن الأمر عند هؤلاء على عكس من ذلك. فطبعا بدأت أسمع سبابهم لبعض المشايخ المعتبرين مثال الشيخ العزيز بن باز رحمة الله عليه، وهو أيضا كان له جهود جزاه الله خيرا في أيضا تشجيعي، وما أنسى له هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل في ميزان حسناته. أيضا الشيخ عبد الله الجبرين جزاه الله خير أيضا. فكنت أرى من يعني سبابهم لهؤلاء العلماء المعتبرين الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن تيمية، يعني رأيت أنه الأمر يحتاج إلى من يتصدر، لا سيما كنت أرى أن هذا الهم لا يشاركني فيه أحد، وأرى أن الحركات الأخرى أو الجماعات الأخرى عندهم أخرى، هذا ما هو مشكلة. وكان جل ما عندهم تجاه هذه الفرقة اتركوهم حتى يموتوا، لكن الباطل إذا تركته ما يموت، لا بد من حارب الباطل. فرأيت أنه هذا فعلا كلام غير صحيح، وما أرى إلا أنه هم عم يضعفوا وجماعة الأحباش عم يقوا بخلافهم يظنون. فتصديت الحمد لله للجماعة هذه، كتبت فيهم مؤلفات. كان أول ما ظهر أول ما صدر من كتبي كتاب الرد على عبد الله الحبشي، وجزاه الله خير دكتور عبد الله تركي شجع الكتاب هذا جدا، وكان له موقف طيب. فهو كان هذا أول كتاب.
لكن شيخ عبد الرحمن الكتاب هذا يعني هل بني على دراسة وبحث من قبلكم لهذه الفرقة والجماعة التي ظهرت؟
أنا قلت لك الأمر تطلب مني بحث، لأني أنا كنت أعلم أن الأمر هذا إذا دخلته سوف أحرم من أشياء كثيرة، منها رجوع إلى بلدي. وبالفعل يعني الآن يعني صار لي حوالي 16-17 سنة ما رجعت بلدي، كنت أعلم أن الأمر يتطلب تضحية، والحمد لله يعني قررت أنه طبعا بمشاورة أهل العلم وغيرهم اللي هم شجعوني على ذلك، فأخذت قراري والحمد لله. طبعا الكتاب كان باكورة أعمالي ولا أخفي أنه كان في طبعا لما أقرأ الآن الكتاب هذا يعني أجد طبعا فرق كبير جدا. الآن آخر كتاب صدر عن جماعة الأحباش اللي هو موسوعة أهل السنة مجلدين حوالي 1500 صفحة، والحمد لله يعني كان الكتاب هذا من أقوى ما كتبت. وأنا أرجو الله عز وجل أن يكون هذا الكتاب سلاح لكل داعية يقف ليس في وجه الأحباش فقط، وإنما في وجه كل طائفة اللي في الحقيقة عندها هذه الأصول المماثلة لأصول الأحباش. أنت تعرف أنه أهل البدع يأخذ الآخر منهم عن الأول،
يتماثلون
أبدا ويفترقون في القليل من لكن الأصول واحدة. وبالتالي كان هذا الكتاب في الحقيقة تأصيل، ورعيت فيه أن يكون رد على كل شبهة ليس فيها فقط شبهة عند الأحباش، لأني بعد ذلك بعد الخبرة يعني حوالي 16 سنة بيني وبينهم وجدت أنه كثير من الفرق اللي هي تعارض الأحباش عندها نفس الأصول، وبالتالي الموضوع ما يتطلب فقط مواجهة فرقة بعينها، لأن هذه الفرقة هي في الحقيقة ضحية لفكر سيء منحرف مبتدع ينتشر وتتربى على هذا المنهج. يعني أنا أشبه بأرض زراعية فاسدة ما يطلع منها إلا شوك، وبالتالي يعني كل ما يطلع من الفرق إنما هي بسبب هذا المنهج المتأصل الذي يتربى عليه ناس وينشأ عليه أجيال.
الشيخ عبد الرحمن، قبل أن نخوض في تفاصيل ومعلومات عما كتبتموه، يجدر أن نسأل، ألا ترون أن الواقع الذي تعيشه الأمة الإسلامية والخلل الذي نتج عن ضعف العقيدة الإسلامية وظهور مثل هذه الفرق المنحرفة والضالة يتعين فيه التركيز من قبل الدعاة والعلماء وطلبة العلم على ما يتعلق بعقائد الناس وتحصينهم من هذه التيارات المنحرفة والفرق التي تظهر بين آونة وأخرى؟
جدا، هذا كلام سليم 100%، لأنه في الحقيقة طبعا هم كانوا مما يؤثرون به على الناس كان يقولون أنت تحاربنا. طيب نحن نقول لا إله إلا الله، لماذا تحارب من لا يقولون لا إله إلا الله؟ لكن في الحقيقة من يقول لا إله إلا الله ويخالفها 100% هو أخطر ممن يصرح بعدم الإذعان لها وعدم قبولها، لأنه هذا تعرف أنه عدو. لكن لما يتلبس بك عدو آخر يقول لا إله إلا الله وهو مخالف لها ويدعو الناس إلى خلافها، مثل أن يقول لا إله إلا الله لكنه يستغيث بالأموات من الأولياء، سواء كانوا أولياء عرفناهم أولياء أو لم يكونوا من الأولياء، لا يجوز استغاثة بالميت مثلا. فكنت أقول لهم أنتم تقولون لا إله إلا الله لكن تخالفونها، لأن الله عز وجل يقول قل ادعوا الذين دعوتم من دون الله لا يملكون لكم مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وفي آية أخرى يقول سبحانه وتعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. فكنت أجد هذه الآيات تتعلق عن دعاء غير الله عز وجل، وهي آيات كثيرة جدا، ولا تكاد ترى آية تنهى عن السجود لغير الله إلا آية أو آيتين في القرآن، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم. فهؤلاء يخالفون صميم العقيدة الإسلامية، وبعدين لابد من أجل الانطلاق انطلاقة صحيحة في مواجهة عدو الإسلام لابد أن يكون الجسد الإسلامي من الداخل سليم. يعني تصور واحد جندي مريض تقول له قوم وحارب، ما يستطيع. وكذلك الإسلام إذا كان عبارة عن جسد تتخلل أمراض، نعم لا يمكن لهذا الجسد أن يقوم وينطلق. فلذلك أنا أرى، وهناك نقطة مهمة جدا، وهي أن عدو الإسلام يعلم أن ضرب الإسلام من داخله أوفر عليه وأسهل وأكثر ثمرة من ضرب الإسلام من الخارج، وبالتالي أيضا باقتران الواقع بقرينة الواقع اللي عشته وتجربة، وجدت أن كثير من أهل البدع إنما هم مؤيدون ومدعمون من قبل أناس من الخارج ليسوا بمسلمين. وبالتالي الأمر يعني صار عندي واضح بأن مواجهة هؤلاء يعني هي أجدى من مجرد مواجهة العدو من الخارج، وهذا الذي فعله أبو بكر رضي الله عنه. يعني كان من الممكن أن يقال لأبي بكر اصبر على هؤلاء، هؤلاء مسلمين من أجل أنه عندنا الآن فتوحات وعندنا كذا، لكن أبو بكر رضي الله عنه أصر على حرب هؤلاء. وفعلا كان رأي أبو بكر بشهادة كثير من الصحابة هو الرأي الثاقب، وخمدت فتنة لولا أن أبو بكر رضي الله عنه قام وأخمدها لكان الله أعلم كانت امتدت وكثرت الفرق أكثر مما نحن عليه. وهذا أيضا الذي فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما حارب الخوارج ولم يبق منهم إلا القليل، ويعني ذهب أكثرهم ولم يبق منهم إلا 4 هربوا إلى ما وراء النهر، ثم بعد ذلك خلفوا أعداد هائلة حوربوا بعد ذلك. فأنا أرى أن التصحيح عقائد المسلمين تصحيح عقائد المسلمين هذا أولى، وإلا لو لم نصحح عقائد المسلمين لكان بقاء المسلمين على ما هم عليه فتنة حتى للذي يريد أن يدخل الإسلام.
نعم صحيح.
نعم يعني تصور الذي يدخل الإسلام ويذهب إلى مثلا مسجد الحسين في مصر وينظر إلى ما يفعله الناس من الطواف حول القبر ومن الاستغاثة بغير الله عز وجل وكذا، ماذا يقول هذا؟ يقول أنا خرجت مما كنت أظنه باطلا لكن رأيت شيء مثيل له. فما الفرق؟
لكن يا شيخ عبد الرحمن الحقيقة بودنا أن نتعرف من قبلكم، وأنتم من وعلى رأس من بحث هذه الفرقة واعتنى بدراسة أصولها ونشأتها ومبادئها، أن نتعرف على أسباب نشأتها وبداية ذلك.
طيب الفرقة هذه نشأت عن طريق رجل اسمه عبد الله الحبشي الهرري الأثيوبي، هو من أثيوبيا، وكان في سوريا وكان له دور سلبي في مضادة وخنق الدعوات الإسلامية الإصلاحية في أثيوبيا، وكانت التجربة معه مثمرة من قبل أعداء المسلمين. فأريد أن تتكرر هذه التجربة في بلد أرضه خصبة، الأرض الفكرية فيه خصبة وتنتشر بسرعة، معروف أرض لبنان الفكرية، يعني لبنان مرتبط ببلاد المهجر، ما يسمى بلاد المهجر. صح صح. فأي فكر ينتشر في لبنان لابد أن ينتشر فورا
في العالم كله،
في العالم كله.
نعم.
ولذلك تجد المنطقة الصغيرة هذه في لبنان تجد فيها مدارس تتعلم، مدارس يعني ينشئها الغرب مثل فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، أمريكا، مدارس كثيرة جدا. فتتعجب لما تنظر إلى صغر هذا البلد وتنظر إلى كثرة المدارس اللي فيه، وكل بلد تريد أن توضع لها موطئ قدم في لبنان، وهذا شيء معروف بالتجربة. فالفكرة إنشاء مثل هذا الفكر لأنهم وجدوا أن هناك صحوة إسلامية بدأت تتنامى، وأن الأفكار القديمة كالتقدمية والاشتراكية والشيوعية وغيرها واليسارية، كل هذه الأشياء صارت بالية. ثم أتت الحرب سنة 1975 إلى 1981 لتؤكد هذه الحقيقة، أن هذه الأشياء إنما هي فعلا لتشتيت المسلمين وتعليقهم بمبادئ يعني ما تزيدهم الأضعف والشتات. فلما رأوا الصحوة الإسلامية تتنامى لا سيما في لبنان، وجدوا أنه تفتيت الطائفة السنية في لبنان مطلب، وهذا الأمر مدبر له ومعروف، ولم تنشأ أو تظهر الفرقة الأحباش على الساحة إلا في سنة 1982 انتشار واضح رسمي وله كيانه وقوته. وكان هذا يواكب التيار الموجود اللي صار هو له التمكن في لبنان سنة 1982. ولما نشأ هذا التيار نشأت هذه الفرقة معه، فبالتالي كان هذا أمر مدبر له. على كل حال استغلوا جمعية كان أنشأها شيخ اسمه محدين العجوز قديما، والرجل كان يعني كبير جدا، عملوا عملية معينة أخذوا هذه الجمعية من الرجل من الشيخ، ثم أسموها بجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، وهي مشاريع إنما هي مشاريع عقائدية شركية بدعية لتفتيت الصحوة الإسلامية وضرب المسلمين بعضهم ببعض، وهذا الذي حصل. لكن نقول كان في ذلك أيضا خير، وذلك أن هذا التحدي للفكر الإصلاحي أوجد عند كثير من الشباب المخلص الطيب أوجد عنده ردة فعل، فكثير من الشباب درسوا وتعلموا كيف يواجهوا هذه الفرقة، ولله الحمد أثمرت طلبة علم حتى في يعني بينهم من عمره 17 سنة يستطيع أن يقف أمام هذه الجماعة ويناظرها ويكشفها، ولله الحمد. والآن يعني أبشرك بأن في لبنان صحوة وحركة سنية إصلاحية سلفية جديرة بأن تنمى وتغذى ويصبر عليها، لأن أرض لبنان ليس لسبب أني كوني أنا لبناني أو كذا، لا والله، لكن أرض لبنان أرض كما قلت خصبة، ويستطيع يتمكن من خلالها من إنشاء أو نشر فكر معين في العالم كله بسبب هذه. فهذا يعني أساس الفرقة ونشأتها.
أصول هذه الفرقة شيخ عبد الرحمن على ماذا تعتمد؟
الفرقة هذه بارك الله فيك تعتمد على أصول لا تختلف كثيرا عن الأصول اللي عليها بعض الفرق الصوفية أو الأشعرية أو غيرها. يعني مثلا الحبشي يدعي مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن يستعاذ به، وهذا فعلا شيء عجيب، أنا حتى في الصوفية ما وجدته جواز الاستعاذة، مش فقط الاستغاثة، الاستعاذة يعني أن يقول أعوذ برسول الله من شر مثلا كذا كذا، هذا كفر واضح ما عاد فيه يعني. نعم. فهو يؤيد ذلك ويؤكده مثل كتاب يعني ذكر ذلك في كتابه صريح البيان، وكذلك في كتابه بغية الطالب. وهم يزعمون أن شيخهم الحبشي يرى الرسول صلى الله عليه وسلم دائما في المنام، ويقول له الرسول عليه الصلاة والسلام يا معلم التوحيد، لكن أي توحيد هذا إن كان يجوز الاستعاذة بغير الله عز وجل؟ فكيف يكون معلم توحيد؟ يدعي مثلا أن الأولياء يخرجون من قبورهم، إذا واحد استغاث بهم يخرجون من القبر يأخذون حاجة المستغيث بهم لكن يرجعون إلى القبر. وأنا أقول بلهجتكم أنتم وش بلاهم، يأخذون حاجة الآخرين ولا يأخذون حاجتهم هم ثم يعودون إلى القبر. فهذا كلام للأسف يعني كلام باطل. ومن عقائدهم مثلا التحايل، التحايل في 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 أمور الدين مثل الحرام يقلبونه إلى حلال. كيف؟ مثلاً الكحول عندهم حرام، مادة الكحول طبعاً الخمر عندهم يحرمونه لا شك، لكن السبيرت يقولون لا يجوز استعماله. لكن إذا اضطر الإنسان إلى استعماله يذهب إلى الصيدلي ويقول له أعطيني هذه القنينة، ليس سبيرت الذي في داخلها، سبيرت يعني مادة الكحول، فإني أعطيك هذا المبلغ بمقابل القنينة فقط. نعم، فبالطريقة هذه طبعا قال شيخ في كتابه وهذه حيلة يراد بها التخلص من الحرام، يراد بها التخلص من الحرام. على من الحيلة؟ طبعا تسأل أنت على من الحيلة هذه؟ إلا على الله عز وجل. في أمور طبعا هم مذهبيون جدا مكفرون كما قلت. في أمور العقيدة أشعريون ماتريديون، لكن عندهم بعض الانحرافات العجيبة في العقائد. شيخ مثلا يجيز أن مثلا يقول أن من عقيدة أهل السنة أن يمكن عقلا أن يقال أن الله عز وجل يعاقب الأولياء والأنبياء وأن يدخلهم النار وأن يدخل الكفار الجنة، لأن الملك لأن له حكم له التصرف متصرف في ملكه وهذا الملك ملكه. لكن الله سبحانه وتعالى وإن كان الملك ملكه لكن له صفات أخرى، أنه حكيم، أنه عدل، أنه حق سبحانه وتعالى، وأنه لا يعمل لا يفعل إلا حقا. هذه نسوها. النسوان هم نساءهم مثلا يخرجنا متطيبات يلبسنا الزينة، ومع طبعا بالرغم من الحجاب الموجود، لكن طبعا التزيين اللي يفعلنه يعني قد يغري أكثر من مرأة متكشفة.
لكن الشيخ عبد الرحمن مما أسمع يعني الحقيقة مما يؤسف لهم كثيرا من هذه الفرقة ومن يماثلهم من تلك الفرق نيلهم من الأئمة. وهذه تحتاج إلى وقفة. هل نستمع منكم إلى أبرز ما يدعونه في ذلك؟
بالنسبة للأئمة طبعا كنت ذكرت لكم يعني مواقفهم، لهم مواقف سيئة جدا من الشيخ ابن تيمية رحمه الله. وأول ما يعلمون الناس العقائد قبل ما يعلمونهم أصول لا إله إلا الله يعلمونهم أنه لا بد أن تعلموا أن ابن تيمية كافر وأن محمد بن عبد الوهاب كافر، ويزعمون أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان يضيق صدرا إذا سمع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، غير ذلك من الأكاذيب. لا يعني أنا والله أنا أكره أن أذكرها في مثل هذا المجلس، لكن نريد أن نعرف بهذه الطائفة. حتى أنهم يعني صدر كتاب، طبعا لم يضعوا اسمهم، لكن نعلم من كان يوزع هذا الكتاب من عندهم. صدر كتاب بعنوان اليهودية والوهابية، يعني الشبه وجه الشبه بينهم. مثل هذه الأحقاد الدفينة طبعا يقفون مواقف أيضا سيئة من كثير من المشايخ، مثل الشيخ سيد سابق رحمه الله، الشيخ سيد قطب، كثير من المشايخ الآخرين يقفون منهم مواقف. حتى أنه شيخهم سمعت له بصوته يعني كلاما يقول أن الذهبي خبيث، وإذا قيل عنه خبيث فهذا كلام في محله. مثل هذه الأشياء للأسف تنم عن حقد، ومثل هذا الحقد يعني لا يقيم أخوة ووحدة بين المسلمين. يعني لما تجد مثل هذا الفكر ومثل هذه النفسية المضطربة القلقة اللي دائما تتعرض للمسلمين بالسب والشتم، لا يمكن مثل هذه الشخصية أن تحقق الإسلام، تحقق الأخوة والتناسك والوحدة بين المسلمين، ما يمكن. ولذلك تعلم أن هؤلاء إنما نشئ بأن يكون فعلا طابور خامس، أن يكون سبب أو حجر عثرة في طريق كل صحوة إسلامية. لأنه فعلا في الحقيقة من الناحية الواقعية لو تنظر إليهم على الساحة تجد ليس لهم صديق أبدا، لأنهم فتحوا الجبهات على الجميع إلا على من يعني أيدهم ودعمهم وكان من ورائهم.
الشيخ عبد الرحمن، الحقيقة أنتم من أوائل من كتب وأكثر من كتب عن هذه الفرقة، هل هناك كتابات أخرى ظهرت أيضا عن هذه الفرقة؟
أو في الحقيقة أول كتاب صدر في الرد على الحبشي أنا أذكره هو كتاب لشيخ اسمه عثمان الصافي في لبنان، رجل كبير في السن وموجود ما زال حيا، اسمه الرد على الشيخ الحبشي. هذا من أوائل ما وجدت، لكن المضمون لم أجد أنه يعني مضمون يبحث عن صميم عقيدة هؤلاء. وكان يرد عليه في بعض المواضيع مثل علم الكلام والجدل في الدين وكذا. غير ذلك يعني طبعا في بعض من كتبوا في أحد المشايخ كتب عنهم كتابا، الكتاب بعنوان إطلاق الأعنة في مخالفة الحبشي للكتاب والسنة، يعني هو باسم الهاشمي، لكن ما أعتقد أن الهاشمي الذي كتبه، كتبه رجل آخر وهو من مشايخ لبنان. هل هناك كتب أخرى؟ هناك كتاب لرجل اسمه أبو صهيب المالكي، كتب كتابا في الرد عليهم. هناك بعض الشخصيات الدعوية في لبنان وفي غيره يتصدون لهذه الطائفة. طبعا لعلكم سمعتم ببعض الإشكالات اللي أحدثوها في قناة القطرية مع الشيخ القرضاوي، وطبعا الناس تضايقت من هذه التصرفات، لكن كان هذا أيضا نموذج عن حقيقة موقف هؤلاء، لأنهم أرادوا أن يشتهروا لكن لم يكن ذلك يعني محالفا لحظهم.
الشيخ عبد الرحمن، الحقيقة أنا أعتقد أن ظهور مثل هذه الفرقة هو ظهور متجدد لعديد من الفرق التي ظهرت على العهود الإسلامية المتعاقبة. هل هناك رؤية من قبلكم معينة لمكافحة مثل هذه الفرق ومجابهتها من قبل طلبة العلم والعلماء أولا ثم من عامة الناس ثانيا؟
الأحباش وجدوا في الآونة الأخيرة أن مواقفهم السلبية الدائمة عادت عليهم بالضرر، فغيروا وعدلوا شوي في منهجهم، أنشأوا مدارس مؤسسات ومدارس كبيرة بحق، وهذه المدارس أرادوا بها أن يضمنوا ويكفلوا بناء جيل يمضي على نفس هذه الطريقة. فاشتغلوا على الآن على الجناحين، الجناح السلبي والجناح الإيجابي. وأقول ممكن أن نستفيد نحن أيضا من مثل هذه الطريقة، فليس فقط الأمر يتعلق بدعم الجانب السلبي اللي هو المتعلق بالرد على هذه الطائفة، ولكن الأمر يتطلب الأخذ بالطريق الإيجابي أيضا، وهو دعم المؤسسات السنية التي تعنى بتصحيح العقيدة وتصحيح المفاهيم. وهذا ولله الحمد كما أخبرتكم أن له تفاعل قوي جدا، لكنه بدائي وفقير جدا جدا ويحتاج إلى الدعم. ولذلك ولله الحمد يعني قامت هناك بعض المعاهد أسست من بعض الإخوة اللي نعرفهم، ولله الحمد لهم معاهد في لبنان، تحفيظ القرآن، مراكز لتصحيح المفاهيم، تعليم العقيدة، دورات شرعية، كل هذه الآن الأمور لله الحمد يعني موجودة. وبالرغم من كل التضييق لكن ولله الحمد عرف هؤلاء أن هناك إصرارا على هذا العمل مهما كلفهم، وهم ماضون عليه ولا يتخلفوا عنه إلا أن يوقفوا أو يموتوا دونه. ولله الحمد هذا الإصرار من قبل بعض الإخوة كان له أثر ولله الحمد. يعني بالرغم من اللي نقول عندنا معهد واحد هم عندهم عشرات، وعندنا مثلا 100 طالب هم عندهم عشرات الآلاف، لكن نرجو الله عز وجل أن يكون كل عنصر من يحمل هذه العقيدة الصحيحة يكون بألف من هؤلاء اللي يحملون العقائد الفاسدة. ولذلك أنا أرى ضرورة دعم الخط المواجه لهذه الطائفة، وأنا أنصح بقراءة كتاب الموسوعة لأنه هو ثمرة خبرة حوالي 15 سنة وتفرغت يعني طيلة هذه الفترة لإنشاء هذا الكتاب ولله الحمد. وهذه من الناحية. طبعا هناك كتاب صغير ملخص عن الموسوعة هذه موجه لعامة الناس وهو بعنوان الحبشي شذوذ وأخطاءه.
مطبوعة هذه الكتب جميعا؟
كل هذه الكتب مطبوعة، كلها مطبوعة ومتوفرة موجودة
في الأسواق وفي المكتبات.
نعم موجودة في المكتبات.
نلخص هذه الكتب، ثلاثة كتب الآن ظهرت لكم.
في الحقيقة الكتاب الموسوعة تعرض لتطوير عدة مرات، يعني أول ما ظهر بعنوان بين أهل السنة والفتنة. هذا طبعا بعد الكتاب الأول اللي هو الحبشي الرد على عبد الله الحبشي. الثاني اسمه بين أهل السنة والفتنة، تطور حتى صار بعنوان شبهات أهل الفتنة وأجوبة أهل السنة، بلغ في حوالي 400-600 صفحة، ثم تطور حتى صار في كتاب موسوعة أهل السنة اللي هو المجلدين حوالي 1500 صفحة. فهذه الكتب يعني أنا أنصح لمن يريد أن يتعرف على هذه الطائفة ويتمكن من الرد عليها ومواجهتها أن يعني يقتني هذين الكتابين، الكتاب الأول مجمل والثاني مفصل.
أحسنتم أثابكم الله. شيخ عبد الرحمن في ختام هذا اللقاء هل لكم من كلمة أخيرة؟
كلمتي هي كلمة العديد من المشايخ ولا سيما مشايخنا، أنا أعتبر من مشايخي أنا أول ما أخذت هذا الطريق ولله الحمد أخذت عن المشايخ هنا.
نعم.
يعني كان دراستي هنا فأقول ما قاله مشايخي، أن التوحيد أولا قبل كل شيء، وطالما أن التوحيد هو السبب الذي خلق الله عز وجل البشر من أجله لابد أن تكون العناية له قبل كل شيء، ودعم أطالب بدعم الدعوة التي تعنى بنشر التوحيد ونشر السنة في لبنان، وأنا مما أكبر به وأجل مشايخنا من كلامهم هو كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، أن الله أن من أصول هذه الدعوة أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع لا بالمحدثات والبدع. ولله الحمد هذا منهجنا في نشر هذه الدعوة، ونتطلع أن تنتشر هذه الدعوة في بلادي وأن تضمحل بل تنقرض إن شاء الله هذه البدع والشركيات التي فعلا نشعر بالأسى والحزن لانتشارها. فأقول الله في سد هذه الثغرة في لبنان والتركيز على دعم هذا نشر هذه الدعوة وتأسيسها في بلاد أرجو إن شاء الله أن تكون في المستقبل هي المركز الذي يكون له الثقل في نشر هذه الدعوة وفي الدفاع عن السنة. ولعلكم سمعتم من بعض الأحاديث التي تخبر عن أهمية بلاد الشام وأنه سيكون لها يعني دورها في نشر هذا الدين وأيضا مواجهة المسيح الدجال وغيرها من الأحاديث التي تعرفونها. فإذا كان الأمر كذلك فنرجو الله سبحانه وتعالى ثم من إخواننا الغيارة على هذه الدعوة أن يعنوا بنشر هذه الدعوة في لبنان ويدعموها بارك الله فيكم. منها ما أذكر على سبيل المثال معهد البخاري في عكار ومركز تحفيظ القرآن في طرابلس ومركز تحفيظ القرآن في مدينة صيدا وغيرها من المعاهد التي يعني الحمد لله لنا شرف عليها ولنا متابعة لها، ونرجو الله عز وجل أن يكون لها أثرها في المستقبل في نشر هذه الدعوة السليمة.
اللهم آمين. شكر الله لكم أيها الإخوة والأخوات. كان حديثنا في تلك الدقائق الماضية مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن محمد سعيد دمشقية الداعي المعروف والذي تفضل مشكورا بالحديث عن بعض مناشطه وجهوده الدعوية الموفقة والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه وأن يجزيه خير الجزاء عليها. آمل بإذن الله تعالى أن نلقاكم على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، وتقبلوا تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.